بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال: رواه الخمسة. وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغلة بالضمان. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يقول المصنف: وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. من ضمان المشتري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام العيوب. فقد عرفنا فيما مضى أن من شأن المؤمن أن يكون صادقا في بيعه، وأن يكون صادقا في تعامله، وأنه لا يغش ولا يضمر ويخبئ العيب، فإن بيان العيب وإظهاره من تمام بركة البيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكان آخر ما عرضنا له هو حديث الرجل الذي أخفى عيب الطعام المبلول، فلما كشفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليه وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال: هلا جعلته من فوق؟ من غشنا فليس منا. هكذا قال وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وبقوله. ثم ساق المصنف حديث العداء بن خالد بن هوذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلمة. وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه أن البيع خال من أي عيب أو غش، فلا داء ولا غائلة ولا خبثة، وكلها نفي لعيوب تكون في السلعة أو في العبد، فقد باعه العبد على أنه صحيح سليم الجسم لا داء فيه، بمعنى أنه إن ظهر على العبد داء وجد قبل البيع فالبيع مردود، وللمشتري الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه على أن العبد صحيح سليم. وأما المراد بالغائلة يعني كل شيء يخفى وكل عيب يطوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من كل عيب في العبد يعني يكون فيه، فإن هذا مما يجعل للمشتري الخيار ورد البيع. وهكذا قوله في كل خبثة، ثم عطف على ذلك قائلا إنه باعه بيع المسلم المسلمة، يعني بيع المسلم لأخيه المسلم، فكما أن الإنسان إنما يختار لأخيه ما فيه الكمال وما فيه التمام وما خلا من الغيب من العيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعد العداء ابن خالد على هذا النهج، لأنه مسلم والمسلم أخو المسلم. فهذا تطبيق عملي منه صلى الله عليه وآله وسلم، ونموذج طيب لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن عند بيعه وشرائه، يكون على كمال وتمام الأمانة فيما يبيع ويشتري، لا يخفي عيبا ولا يدس ولا يخبن معيبا في البيع، بل يبيع السلعة على كمال وتمام وضمان المشتري. هكذا جاء في هذا الحديث، وهكذا جاء فيما قبله مما ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن. ولذلك لما بدأ المصنف رحمه الله ببيان أحكام البيوع ذات العيب بدأها بهذا الأمر، وهو تهذيب المؤمن، وهو صفاء نية المؤمن، وهو إشعار المؤمن بما يجب عليه تجاه ربه، فهذا من قبيل التربية الحسنة، وهذا من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من قبيل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم وما ينبغي أن يسير عليه المؤمن وما ينبغي أن يتحلى به الإنسان، خاصة من يتعامل بالبيع والشراء، لأنه تتعلق به مصالح الناس، ولا يجوز له أن يغشهم أو يخدعهم، فإن هذا مما يتنافى والمعاملة الحسنة، ومما يتنافى والمعاملة الطيبة، ومما يتنافى وصدق البيع، ومما يتنافى وبركة البيع. ثم قال الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث عقبة، يعني الحديث الأول، أخرجه أيضا أحمد والدارقطني، وقد ذكر في الباب أنه رواه ابن ماجه. قال: أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني من قصة أبي شماسة عنه. أخرجه أيضا أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث أبي شماسة عنه، يعني عن عقبة بن عامر، قال ومداره على يحيى بن أيوب. وتابعه يعني يحيى بن أيوب ابن لهيعة. قال في الفتح وإسناده حسن، لأن ابن لهيعة وإن ضعف لكن لما توبع أصبح حديثه حسنا. قال وحديث واثلة وهو الحديث الثاني أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم في المستدرك. قال وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي، وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، هكذا عندنا. إيش عندكم؟ وفي إسناد أحمد أبو جعفر، ها عندك بزيادة الهاء، وفي إسنادي، ها وفي إسناد أحمد لكن الحديث قال رواه أحمد، ثم قال وأخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك، وكأنه يعلق على رواية الباب. قال وفي إسناد أحمد أبو جعفر، لأنه لو قال وفي إسناده وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، وفي إسناد وفي إسنادي أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، قال والأول مختلف فيه يعني أبو جعفر، والثاني قيل إنه مجهول والمراد به أبو سباع، كأن الإسناد يعني فيه مقال. قال وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا الحاكم. قال وفيه قصة، وادعى يعني الحاكم أن مسلم لم يخرجها فلم يصب، أن مسلما لم يخرجها فلم يصب، وقد أخرج نحوه أحمد والدارمي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن ماجه من حديث أبي الحمراء، والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأحمد من حديث أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه، والحاكم من حديث عمير بن سعيد عن عمه. هؤلاء كلهم أخرجوا هذه الأحاديث تشهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وحديث العداء أخرجه أيضا النسائي وابن الجارود وعلقه البخاري، وظاهر كلام الإمام الشوكاني أن الحاكم ادعى أن مسلم لم يخرج القصة المذكورة في حديث أبي هريرة مشغرة بأن حديث أبي هريرة أخرجه مسلم. قوله لا يحل لمسلم إلى آخر الحديث، وكذلك قوله لا يحل لأحد، قال فيهما دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تنبيهه للمشتري، ووجوب تبيينه يعني تبيين العيب للمشتري، لأن قوله لا يحل معناه نفي الحل معناه التحريم، والأمر إذا كان محرما يجب تركه، فمن هنا وجب تبين العيب. وهذا يؤيده ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قوله فليس منا، قال لفظ مسلم فليس مني، يعني إما بضمير المتكلم المفرد أو بضمير المتكلم ومعه غيره أو المتكلم المعظم نفسه ليس منا. قال النووي كذا في الأصول، يعني كذا جاء في أصول حديث هذا الباب أو حديث الباب، ومعناه ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. ومن نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك فقد خاب وخسر، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني، وهكذا في نظائره، يعني وهكذا يفسر ويحمل الحديث في نظائره، مثل قوله من حمل علينا السلاح فليس منا. قال وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، لأن قوله ليس مني فيه تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل ذلك الفعل أو من قائل ذلك القول. وكل مؤمن يحب الله ورسوله يحرص على أن لا يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى يعني كلام سفيان. قال وهو يدل على تحريم الغش، وهو مجمع على ذلك، يعني على أن الغش محرم، بل قد يدل الخبر على أن الغش من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من فاعله، ومن يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من أهلي وممن يقترف الكبائر. قوله العداء، قال بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا، وآخره همزة بوزن الفعال، يعني صيغة مبالغة من العدو، وهو كثرة الجري العداء. قال وهوذا هو ابن ربيعة بن عمرو. قال وعن العداء ابن خالد ابن هوذا ابن هوذا. قال وهوذا هو ابن ربيعة بن عمرو ابن عامر أبو صعصعة. قال والعداء صحابي قليل الحديث، أسلم بعد حنين، يعني بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة توجه إلى حنين حيث قاتل أهل الطائف. قوله لا داء، قال المطرزي المراد به الباطن، سواء ظهر منه شيء أم لا، كوجع الكبد والسعال. وقال ابن المنير لا داء أن يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم. قال ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقا، بل نفي داء مخصوص، وهو ما لم يطلع عليه أو ما لم يطلع عليه، يعني يطلع عليه من يريد البيع والشراء، كأنه يريد به الداء الخفي. قوله ولا غائلة، قيل المراد به الإباق، ومعنى الإباق يعني الفرار والهروب. وقال ابن بطال هو من قولهم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة سلب بها مالي، ولعل هذا أنسب، يعني أنا أبيعك بيعا صحيحا لا أريد من ورائه أن أتحصل على مالك وأغشك، هذا معنى قوله ولا غائلة. قوله ولا خبثة، ولا خبثة، قال بكسر المعجمة خبثة وبضمها خبثة، وسكون الموحدة يعني الباء وبعدها مثلثة يعني الثاء، لا خبثة ولا خبثة. قوله قيل المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق، كأنه يضمن له العبد من خلوه من ما خبث من الأخلاق، لأن خبث الأخلاق عيب، عيب في السلعة، كأن يكون العبد كذابا أو سارقا أو غير ذلك من ما يتصف به من رذائل الصفات والخلال. وقال صاحب العين والمراد به الخليل بن أحمد، هي الدنيا أو الدنيا يعني الخصال الدنيئة. وقيل المراد الحرام، خبثة أو خبثة قال المراد به الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب. وقيل الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء، والخبثة ما كان في الخلق بضمها، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا العبد خال وسالم من العيوب الخلقية والعيوب الخلقية. والغائلة قال سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في البيع، كأنه يقول العبد سالم من العيوب وأنا لا أكتم شيئا من ذلك. قاله ابن العربي في تعليقه على هذا الحديث، ثم قال رحمه الله، نعم ارفع صوتك، هل ايه؟ هل سرقة المال تسمى غشا ولا تسمى سرقة؟ الغش هو كل شيء يفعله الإنسان يستأثر به دون غيره من الناس ولا ينصحهم، يسمى فعله بالغش، لأنه في مقابل النصيحة ضد النصيحة. يقول هنا من احتكر على المسلمين طعامهم ضرب بالجذام والإفلاس، ما المراد بالجزام وما المراد بالإفلاس؟ إذا كان هذا الكلام يعني من قول الناس أو أنه يريد به أنه حديث، المراد بالجذام، الجذام مرض يصيب أطراف الإنسان وخاصة أطراف يديه، الأصابع تتآكل، وهو من الأمراض المعدية ومن الأمراض التي إذا أصيبت يصيب بها الإنسان قلما يشفى. وهي من الأمراض التي تتعلق بالجلد وبالدم، ومن الأمراض الصعبة، وتنتج غالبا من الأقذار والأوساخ وعدم النظافة، ولذلك نجد من يبتلى بها ومن يصاب بها قل ما يشفى منها. وأما المراد بالإفلاس، المراد بالخسارة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. ومعنى يحتكر يعني يأتي إلى وقت ارتفاع قيمة الطعام أو قيمة الأشياء فيظن في بيعها إلا بأسعار عالية، ويتحكم في مصائر الناس وفي حاجة الناس. ولما كان المفروض على المسلم أنه يبذل للمسلمين ما ييسر أحوالهم، والمفروض على المسلم أن يخفف على الناس وطأة ما يعانون، فلما فعل هذا الإنسان ما فعله من احتكار بأن زاد على الناس حاجتهم وضيق عليهم، كوفئ وجوزيا بمثله بأن يصاب بالإفلاس وبأن يكون من العصاة. نعم، سؤال عجيب هذا، الحر إذا أخذ وبيع، من يأخذ الحر ويبيعه؟ الله خصمه والنبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، ومنها من باع حرا فأكل ثمنه. إذا حدث هذا في الإسلام، وما أظنه يحدث في قوم مسلمين، فإن الرق لا يضرب عليه، يعني هو حر وإن بيع، لأن هذا البيع باطل. والأمر إذا كان باطلا وإذا كان فاسدا لا يترتب عليه أثره، فعليه أن يبرز ويظهر أنه حر، وأن يجادل ويخاصم لحريته. لكن إذا كان هذا في أزمان الجاهلية، فقد عرف أن ما كان في زمن الجاهلية ثم جاء الإسلام، الإسلام يقر الناس على ما كانوا عليه في الجاهلية، كما حدث أن أقر عبودية زيد بن حارثة مع أن زيد كان حرا، وجاءت أمه تزور أخواله، وغار عليهم من غار وأخذوه وسلبوه. لكن هذا في الإسلام لا يتحقق ولا يقع، ومن كان هذا فليفر، ولو فر لا يعد عبدا آبقا، لأنه أصلا لم تضرب عليه العبودية حتى يقال إنه أبق عن سيده، وأنه يترتب على إباقه وعيد، بل هو حر وإن تداوله 1000 إنسان، لأن أسباب الرق في الإسلام معروف سبيلها وطريقها وهو الجهاد في سبيل الله لا غير. قال: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. يعني إذا اشترى إنسان سلعة، سيارة، مكنة، بابور طحين مثلا ليشغله، وبعد أن اشترى السيارة وأخذ يعني يعمل بها يؤجرها، اكتشف أن فيها عيبا، وهذا العيب يعطيه حق ردها على صاحبها، فإذا ردها على صاحبها ماذا يحدث فيما يتعلق بالكسب؟ هو اشترى السيارة وشغلها يومين وكسب من تشغيلها مبلغا، فهل يرد المبلغ إلى صاحبه، إلى صاحب السيارة إذا رد السيارة بالعيب، أو أن هذا المبلغ الذي يحصل عليه يكون له يعني للمشتري؟ هذه هي المسألة التي يبحثها المؤلف في هذا الباب. الكسب الذي يجنى: رجل اشترى بقرة ثم وجد فيها عيبا، مرض أو غير ذلك، وكان قد حلبها يوما أو يومين، فما مصير هذا اللبن الذي أخذ؟ هنا يذكر العلماء أن الكسب الذي يحصل من السلعة إما أن يكون كسب منفصل كالكراء واللبن وغير ذلك، فهذا باتفاق أنه للمشتري، مقابل ما أعلف الدابة، العلف الذي وضعه لها، وكذلك الوقود الذي وضعه فيها، فمقابل هذا العلف وذلك الوقود يأخذ الكسبة. وبعضهم فرق بين هذا الكسب الذي يحصل، قالوا إن كان من الكسب المتصل، مثل إنسان اشترى نعجة وبقيت عنده فترة أيام وظهر عيب فيها، في هذه الفترة يحصل لها نماء، فالشعر قد ينمو والجسم قد يسمن، فهذا الكسب الذي لا يمكن فصله هذا ليس للمشتري وإنما هو للبائع. هذه المسألة لما كانت محلا نزاع وتردد، ولما كانت مبنية أيضا على قضية البيع بالعيب، أراد المصنف رحمه الله أن يبين الأمر فيها، فأورد فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد قاعدة من القواعد الشرعية. هذه القاعدة هي التي تسمى الخراج بالضمان، يعني الكسب الذي يحصل عليه المشتري يكون في مقابل الضمان، ضمان السلعة. يعني لو أن هذا الرجل اشترى سلعة وقبل أن يكتشف العيب فيها تلفت، فإنه يضمنها، فلما كان هو ضامنها، فلما كان هو ضامنا لها أيضا كان الخراج والنتاج له. وهذا الأمر فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفرقاء المتخاصمين وبين المتنازعين، فأصبحت قاعدة يصير إليها الناس. قال رحمه الله: باب أن الكسب الحادث يعني الطارئ بعد البيع لا يمنع الرد بالعيب. لا يقول الإنسان ما دام أنا كسبت شيئا من المال أصبح البيع متعينا ويلزمني وليس لي أن أرد، له أن يرد البيع ويأخذ الكسب نظير الضمان ونظير المال الذي دفع ونظير القوت الذي قدمه للدابة أو الوقود الذي قدمه للآلة ونحو ذلك. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى، ومعنى قضى يعني حكم بين المتنازعين، أن الخراج بالضمان. قال: رواه الخمسة. وفي رواية أن رجلا ابتاع، ومعنى ابتاع يعني اشترى، أن رجلا ابتاع غلاما يعني عبدا فاستغله، أي فشغله وأخذ أجرة وكسب الغلام، فاستغله أو أنه شغله لمصالحه ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، يعني رد مع العبد الغلة التي كسبتها عند بيعه أو بعد بيعه، غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة، وهذا الذي يسمى بالخراج، الغلة بالضمان، يعني الغلة للمشتري نظير الضمان الذي ضمنه ونظير المؤونة التي تكفل بها للعبد في الفترة التي اشتراه فيها، الغلة بالضمان. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، فرواه الثلاثة من الخمسة. قال: وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. يعني هذه صورة واستنباط لحكم من الأحكام. لو أن إنسانا اشترى عبدا وهذا العبد قبل أن يصل إليه، يعني بعد أن تم العقد بينه وبين البائع وقبل أن يستلمه العبد، قبل أن يستلمه المشتري، جنى العبد جناية بينما هو في الطريق، وقع بينه وبين غيره شجار فأتلف غيره، أو أتلف مالا لإنسان، أو شج شخصا آخر، من الذي يدفع؟ من الذي يضمن هذا التلف الذي وقع من العبد؟ يقول المصنف: إن الذي يضمن هذا التلف هو المشتري الجديد، لتنزيلا على هذه القاعدة، الخراج بالضمان. يعني لو أن هذا العبد بعد أن تم العقد والبيع كسب فإن المال الذي يكسبه سيكون للمشتري، فلما كان المال المكتسب من حق المشتري كان كذلك الخراج، كان كذلك الضمان على المشتري، يعني قيمة المتلفات على المشتري ما دام قد وقع الشيء في عهده وفي ملكه. هو هذا الغلة بالضمان، هي قاعدة الغنم بالغرم. نعم، قبل ايه؟ هو ليس المراد بالعلة ظهور الزرع، لكن هذا العمل الذي عمله العبد، الحرث والقلع والبذر، أليس هذا من العمل؟ هذا يعتبر أيضا من الخراج، يعني ليس للمشتري، ليس للبائع الأول أن يطالب المشتري أن يدفع له نظير عمل العبد، هذا معنى الخراج بالضمان. قال الحديث أخرجه أيضا الشافعي وأبو داود الطيالسي، يعني في مسنده. قال وصححه الترمذي. وأبو داود الطيالسي غير أبو داود السجستاني، هما شخصان، وأبو داود الطيالسي أقدم من أبي داود السجستاني. أبو داود الطيالسي يعتبر من أوائل من ألف المسند، لأنه توفي سنة 202 أو 200، كأنه يعني معاصر للإمام البخاري، أو كأنه معاصر للإمام الشافعي ونحوه. فهو أبو داود الطيالسي اسمه سليمان، ألف كتابا اسمه المسند، وهذا الكتاب مطبوع في جزئين في مجلد يسمى بمسند أبي داود الطيالسي. وأما أبو داود إذا أطلق فالمراد به سليمان ابن الأشعث السجستاني، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، وتوفي سنة 270 من رواة الكتب الستة أو من مؤلفي الكتب الستة، وكتابه اسمه السنن. وفرق بين السنن والمسند، فالمسند كتاب مرتب على أسماء الصحابة، وأما السنن فكتاب مرتب على الأحكام، أبواب الأحكام. ويعتبر أبو داود السجستاني من أوائل من ألف في السنن، ولذلك لما ألف كتابه استغربه الناس، فكتبوا إليه يسألونه عن منهجه في تأليف كتابه، وممن كتب إليه أناس من أهل مكة، ولذلك كتب إليهم كتابا عرف باسم كتاب أبي داود لأهل مكة، بين لهم فيه منهجه، فقال ألفت كتابا في السنن، ألفت كتابا في السنن يعني في الأحكام، فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وأبو داود السجستاني من أصحاب الإمام أحمد ومن تلاميذه الذين تتلمذوا على الإمام والذين أفادوا من الإمام، ولذلك له كتاب في مسائل سأل فيها الإمام أحمد عن كثير من الأحاديث وعن المسائل وعن الجرح والتعديل، وكتابه مسائل أحمد من الكتب المطبوعة، هو 204 تقريبا. قال أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده، وأبو داود الطيالسي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود، وابن الجارود صاحب كتاب المنتقى وكتابه ملحق بالصحيح اسمه المنتقى من أحاديث الأحكام وهو مطبوع في مجلد. قال وحكى عنه يعني الحافظ ابن حجر في التلخيص يعني في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير، حكى قال وابن الجارود والحاكم وابن القطان ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكى ذلك عنه في بلوغ المرام، أي حكى الحافظ ابن حجر عن ابن خزيمة أنه صحح هذا الحديث ذكر ذلك في كتابه المسمى ببلوغ المرام، وهذا الكتاب مشهور بلوغ المرام من أدلة الأحكام ألفه الحافظ ابن حجر، وقد مر بنا هذا الكتاب وعرفناه ودرسناه مع شرحه سبل السلام. قال وحكى عنه بالتلخيص، أي وحكى الحافظ ابن حجر عن هذا الكتاب في كتابه التلخيص عن هذا الحديث في كتابه التلخيص الحبير أنه قال لا يصح، أي إن هذا الحديث لا يصح. قال وضعفه البخاري، فكأنه يعني يريد أن يشير إلى أن الحافظ ابن حجر قول القول فيه عنه مضطرب حول هذا الحديث. قال ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق، اثنتان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود إسنادها ليس بذاك. ولهذا يقول الشوكاني ولعل سبب ذلك يعني السبب في تضعيف الرواية الثالثة أن فيه مسلم ابن خالد الزنجي شيخ الشافعي، فالطريق الذي روى منه الإمام الشافعي هي الطريقة التي فيها الضعف، لكن خالدا هذا يقول قد وثقه يحيى ابن معين وتابعه عمر بن علي المقدم يعني تابع يحيى في توثيقه. قال وهو متفق على الاحتجاج به، قوله وهو الضمير يعود إلى الحديث يعني كأنه يقول هذا الحديث جاء من طرق، ولما كان منها طريقان صحيحان اتفق أهل العلم على الاحتجاج به وأصبح قاعدة من القواعد وهو أن الخراج بالضمان. قوله إن الخراج بالضمان، قال الخراج هو الدخل والمنفعة سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة، يعني الجهد الذي يبذله ما يستفيد منه المشتري ما يستفيده من جهد السلعة يسمى دخلا، سواء كان محسوسا كاللبن من الشاة أو من البقرة أو كان غير محسوس كعمل العبد. قال هو الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي بسببه، ما دام قد ضمنه فله خراجه. قال فالباء للسببية، وضرب مثلا بقوله فإذا اشترى الرجل أرضا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا، يعني في العبد أو في الدابة أو في الأرض عيبا قديما قبل الشراء، فله الرد، يرده لصاحبه. ما حكم الغلة التي استفادها؟ قال: الغلة له. ولذلك قال: ويستحق الغلة مقابلة الضمان. احنا ما عندنا فيه. قال: فله الرد ويستحق الغلة مقابلة الضمان. في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه. ولهذا استنبط الشارح، استنبط المؤلف، أن العبد لو جنى قبل أن يتسلمه المشتري، قبل أن يتسلمه المشتري وبعد أن عقد بيعه مع البائع، قال: فالمشتري يضمن ما أتلفه العبد. قال: وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، وإلى ذلك ذهب الشافعي. قال: وفصل مالك فقال: يستحق المشتري الصوفة والشعر دون الولد. وفرق أهل الرأي، يعني الحنفية والهادوية، بين الفوائد الفرعية والأصلية، فقالوا: يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر، يعني فأنها للبائع. قال: وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع. وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع، كأن تحمل الدابة في فترة انتقالها من البائع للمشتري ثم تبين أن بها عيبا، فإنه يردها وولدها ما دام حملا لم ينفصل. قال: وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع. قيل: إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بحراجها، التي انتفع بخراجها، كالمشترى الذي هو سبب ورود الحديث. فالمشترى الذي هو سبب ورود الحديث، لأن العبد لما اشتراه الرجل استغله، فطلب البائع، طلب من المشتري غلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيع الخراج بالضمان. قال: كالمشترى الذي هو سبب ورود الحديث. وإلى ذلك مال الجمهور، وقالت الحنفية: إن الغاصب كالمشتري قياسا، يعني على اعتبار أن كل واحد منهما كان العيب كانت السلعة في يده، فلما كانت السلعة في يد الغاصب وأنه يستغلها فله خراجها مقابل الضمان. لكن الجمهور يقولون: لا، هناك فرق بين الغصب وبين الملك، فإن الغاصب لو غصب إنسان عبدا وشغله عاما وكان يكفله، فإنه إذا رده يجب أن يرد خراجه، فالخراج لصاحبه وليس للغاصب، لأن الغاصب لم يملك العين، بخلاف المشتري فإنه لما ملك العين ملك الخراج. هذا هو الفرق بين الحالين. ورد الجمهور على الحنفية وقالوا إن الغصب أو إن الغاصب لا يقاس على المشتري، وقالت الحنفية إن الغاصب كالمشتري قياسا. قال: ولا يخفى ما في هذا القياس، يعني من الفوارق، لأن ملك العين ينتقل مع الشراء، أما ملك العين فلا ينتقل مع الغصب، لأن المالك أو لأن الملك فارق يمنع الإلحاق. ومعنى يمنع الإلحاق يعني يمنع عليه القياس. والأولى أن يقال إن الغاصب داخل تحت عموم اللفظ، يعني تحت عموم لفظ الضمان أو الخراج بالضمان. لكن نقول إن الغاصب ليس ضامنا، بدليل أن العبد لو أتلف شيئا لا يلزم الغاصب دفع ضمانه، فلما كان الحكم على هذا لا يصلح القياس. قال: والأولى أن يقال إن الغاصب داخل تحت عموم اللفظ، ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول، لكن هذا القول في الحقيقة فيه نظر. قوله: فاستغله، قال: بالغين المعجمة وتشديد اللام، أي أخذ غلته. والذي أخذ الغلة إنما هو المشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك بالضمان الذي كان عليه. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المصرع. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.